بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا المرسلين وعلى سيدنا الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.
المسألة الرابعة عشر في العلة السورية. قال: وهذا الحال سورة المركب وجزء فاعل بمحله. انتهى البحث في العلل المادية أكثر من القابل إلى قسمين: القابل ربما يكون مادة وربما يكون موضوع. مقابل الحال ربما يكون صورة وربما يكون حرف. موضوع البحث في الصورة والمادة مو في العرض والجوهر. الموضوع هو الجوهر، العرض هو الأعراض التسعة والألف، لكن بحثنا من فيه، والبحث اللي راح يجي بعد بحث العلم سوف يبحث في الجواهر والأعراض. لكن الآن البحث في الموضوع القابل اللي هو المادة، والحال في هذا القابل اللي هو الصورة. المادة تقدم البحث فيه، الآن الصورة البحث في الحال. الحال اللي هو الصورة إلى اعتبارين: إذا كان المادة لها صورة قبل الصورة في المجموع المركب من المادة والصورة، هذا الحال فيه ثمان صورة. أما علاقة المادة بالصورة، يعني في الواقع علاقة الصورة بالمادة قبل طرو الصورة على المادة، علاقة الفاعلية، الفاعلية والفعلية. ليش؟ لأن المادة قبل طرو الصورة كانت حقيقة مبهمة، فقط قوة، فقط شأنية. متى ما طرأت الصورة عليها تنتقل من حالة القوة إلى حالة الفعل، تصير مادة بالفعل. فهي الصورة بلحاظ المادة إلى لحاظه. الصورة بالنسبة للمادة نفسها قبل طرو الصورة تنقل المادة من الشأنية إلى الفعل، من القوة إلى الفعل. يعني المادة قبل طرو الصورة ما كانت حقيقة مشخصة، كانت حقيقة مبهمة. ايش وقت راح تصير مادة حقيقة؟ مادة بالفعل متى ما طرأت عليها الصورة. لذلك احنا هنا المادة قبل طرو الصورة عليها ما نسميها مادة، نسميها المحل، نسميها المادة. اما الصورة اذا طرأت على المجموع المركب من المادة والصورة، يعني بعد ما جاءت المادة إلى مرحلة فعلية، إحنا نسميها صورة. فالصورة قبل طروها عن المادة لا تسمى صورة، وإنما تسمى الحال. تعبير سابق كان صحيح. الصورة قبل طرو المادة، قبل طرو الصورة عليها، هاي الصورة اللي راح تطرأ على المادة قبل عروض الصورة عليها يسموها حال، ما يسموها صورة. أما إذا المادة التحمت مع الصورة يسموها صورة اصطلاح. وقول الحكماء ان العلة الصورية وما اشبه، باعتبار ان العلة الصورية ايش وقت تكون؟ تكون قبل طرو الصورة على المادة، لانها تنقل المادة من مرحلة الصورة الى مرحلة الفعل. هذا البحث الوايد كرر في المقال الواحد المتقدم. لكن اكو كلام الامام المصنف يقوله أن المادة لا تقدر صورتين في وقت واحد، تقدر صورة واحدة. هذا شنو معناته؟ معناته أنه إذا مادة معينة مثلا التراب. التراب إذا أردنا نسويه إنسان وأردنا نسويه فرس لا يعقل التراب في وقت واحد هل يقبل صورة الإنسان وهل يقبل صورة الفرس؟ هاي قصة خاصة للتراب مو معقول. وإنما دائما المادة تأخذ صورة هذا من جهة النور. من جهة المادة اللي متسلسلة في عمل الصور النوعية الواحدة مثل النطفة الإنسانية. النطفة الإنسانية تقبل الصورة الإنسانية وتقبل الصورة المرضية اللي بعدها راح تجي. الصورة كانت أكو صورة المرضى أكو وأكو الصورة الإنسانية الكلية اللي موجودة فيها. المصور يقول مو معقول من المادة أن تقبل صورتين في وقت واحد. وإنما تأخذ صورة أولى وصورة ثانية تكون من بعدها مخالفة للإشكال. أما في وقت واحد هم تكون إنها صورة مخالفة هم إنها صورة إنسان من معقول هم يكون إنها صورة فرس هم صورة إنسان من معقول. وإنما دائما المادة لا تأخذ إلا صورة واحدة. ليش هذا الكلام الأول المصنف؟ يقول لأنه إذا قلنا المادة تأخذ صورتين يلزم استغناء المادة عن الصورة المطلقة. شلون؟ افرض احنا كان عندنا صورة فرس وصورة انسان تبدي تعرض على هذا التراب الخاص صحيح؟ بالنتيجة هذا التراب على صورة الانسان اولا صورة الفرس اولا اذا رأيت عليه صورة الانسان اذا هذا مو انسان صحيح؟ إذا طلعت عليه صورة الإنسان إذا هذا مو فرس إذا ما طلعت عليه ولا صورة لا صورة الفرس ولا صورة الإنسان أنا أعلم ماذا بالفعل موجود ماذا بالشكل فرس حقيقة ما إذا الواقع الخمس صار حقيقة مبهمة فقط المادة لا يمكن لها أن تنفكت عن الصورة لا تنفكت ولا تنفكت عنها لا تنفق عن صورة واحدة مو عن صورة صورتين و ثلاث صور و أربع صور و عشر صور دائما المادة لها صورة واحدة. وبيان ذلك بشكل أداء علمي الأداء باعتبار أن بين المادة والصورة علاقة لازم للمجزوم علاقة التلازم علاقة علمية يعني الصورة علم للمادة صحيح؟ لا يعقل للمادة العلم الواحدة أن تقبل معلولين وإنما دائما تقبل معلولا واحدا كما أن المعلول الواحد لا يعقل أن يقبل علتين مستقلتين دائما المعلول يقبل علة واحدة. فإذا قلنا الصورة هي علة المادة علة تريد المادة وتشخص المادة بعد لا يعقل أن المادة تقبل علتين في وقت واحد صورتين في وقت واحد لأنه بالنتيجة نسأل من أولد المادة؟ الصورة الأولى العلة الأولى والعلة الثانية إذا العلة الأولى كانت العلة الأولى على العلة العلة الثانية بعد من العلة إذا كانت الثانية نفس الكلام إذا استغنى عن كليه ما يجب الوجود المعلوم من دون علة وهذا مثال أن أجبون كلا العلتين يجتمعان بنحو الانضمار لوجدان المادة من دون عدال المجموع المركب صار هو العلة هو كل واحد مستقل وبناء على هذا المادة لا تقبل إلا صورة واحدة. هذا كل الحجم الموجود في العلة الصورية لم يأتي البحث المهم اللي راح يجي بعده في العلة الغائية. أقول هذا الحال يعني الصورة يعني به الحال في المادة وهو شنو هذا الحال في المادة؟ صورة للمركب مو صورة للمادة لأن الصورة إلى قبل قروضها على المادة لا تسمى صورة تسمى حال. أما إلى قرارة أي مركب تسموها صورة لأنه بالنظر إلى المادة يعني الحال بالنظر إلى المادة جزء فاعل هو الذي ينقل المادة من الشأنية الفعلية لأن الفاعل في المادة من هو المبدأ الخيار اللي هو الله سبحانه وتعالى يسمى المبدأ الخيار على اختلاف الحكماء الذي يخلق المادة يوجد المادة هو الله سبحانه وتعالى لكن بأي طريق يوجد المادة يوجد بواسطة الصورة مثل الله تبارك وتعالى هو الذي يوجد الحرارة. ولكن شلون يوجد الحرارة؟ بواسطة النار، بواسطة الأسباب. فكذلك الله تعالى هو الذي ينقل المادة من الشأنية إلى الفعلية، ولكن بواسطة الصورة. لذلك النبي تعالى المصنف هو جزء فاعل شحن دقيق، يعني مو المادة العلمية التامة للصورة، وإنما لها قسم من العلم. شنو؟ العلم المتوسطة، مو العلم الأصلية إلا الحقيقية. وواصل الصورة المطلقة. قال وهو واحد، يعني هذا الحال واحد من متعدد. أقول ذكر الأوائل القدماء أن الصورة المقومة للمادة لا تكون فوق واحدة، وإنما دائما واحدة، لأن الواحدة الصورة الواحدة إن استقلت بالتقليد، استقلت بإيجاد المادة ونقلها للتعلية، استغنت المادة عن الأخرى عن الصورة الثانية. وإن لم تستقل إذا كانت لكل صورة جزء علمية، كان المجموع المركب هو الصورة وهو واحد. هذا المجموع المركب حقيقة واحدة ومتعددة، والصورة أيضا واحدة. بعض البيان الآخر اللي احنا بيناه من الثوارب العلمية المستقلة من هذا الوقت على معلومة عن الحرارة. هذا البحث في العلم السوري يجي إلى البحث الآخر في العلم الفرعية. الأهلية الغائية تسمى أيضا بالهدف، الهدف أو الغاية أو الغرض. طبعا لكل كلمة الهدف إلى فلسطين، الغرض إلى فلسطين، الغاية إلى فلسطين، لكن في بشر الجامع بينهما واحد. أنا أعرف في بعض الحكماء والمتكلمين أن الهدف هو أول الفكر آخر العمل. أول الفكر آخر العمل. أول شيء أعرف الغاية دي، الغاية هي أول الفكر آخر العمل. مثال شنو؟ جانب إذا كنت مهندس وتريد كلمة ربية، طبيعة الإنسان عندما يقدم الإنسان العاقل عندما يقدم على عمل من الأعمال لابد أن يرتكب في نفسه هدف معين. مو معقول من دون هدف العاقل الإنسان العاقل يعمل عمل معين. هذا الهدف عندما يرتكب في نفس الإنسان ويتحقق في نفس الإنسان، يذهب الإنسان لتوفير المقدمات المحققة لهذا الغرض وهذا الهدف. فإذا جنبت شنو تريد مثلا تتزوج، في جواز تحتاج إلى سكن، تتصور السكن أول مرة في نفسك يجي أنك تحتاج إلى سكن، تروح في واقع الخارج الجسم، تروح تهيئ المقدمات إيجاد سكن، إما تبني بيت أو تشتري بيت. السكن قبل شراء البيت كان متحقق لو مو متحقق، في الخارج ما كان متحقق، لكن في نفس القاصد والهادف موجود. انت كمهندس الى تكتشف المليئة، السكن في ارتكابة الذهن موجود، كصورة ذهنية في ذهنك موجود، او صورة البيت في التربية، صورة البيت خريطة البيت في ذهنك موجودة، اما البيت بعد الخارج موجود ما. متى عمرك اشتريت الطابور وجلت البنة وبناية البيت، هم من البناء كنش حقا؟ تحقق من هاي الخريطة اللي كانت مرسومة في ذهنك وين حققت؟ في الخارج. السكن المشكلة تبقى في البداية في السكن، تتصور السكن في ذهنك، ثم تسعى وراء تحقيق الأسباب والوسائل التي تعطيك السكن في الخارج. فبناء على هذا الغايات والأمراض والأحداث ما شئت فعلته لها تقدم عن الوجود الخارجي للشيء من حيث الذهن، ولها الخارج عنه بتعبير الأدق. إذا كان المهندس يريد يبني بيت، حقق في نفسه الهدف من بناء البيت، صحيح؟ اللي يبني البيت من هو؟ المهندس. المهندس بمنزلة العلة الفاعلية، صحيح؟ من هو الذي يفعل البيت ويوجده؟ كما أن الطابق والاسم وما أشبه من منزلة العلة المادية.
الصورة البيتية لمنزلة العلتين سورية، لكن الفاعل المهندس عندما يجيب منزلة لابد أن يتحقق في ذهنه هدف، هذا الهدف هو الذي يعطي دفع إلى المهندس لبناء البيت. فإذا الهدف ما كان موجود أكو دفع لبناء البيت؟ لا. فبناء على هذا الهدف أو الغاية علة فاعلية الفاعل التي هو علة نفس الفاعل، علة فاعلية فاعلها، يعني العلة التي دفعت المهندس للبناء شنو هي؟ هي الغاية. لكن نفس الغاية، نفس الغاية معلومة علما لما تحقق في الخارج من فاعلية الفاعل، لأنه المهندس يريد الغرض في نفسه راح يفعل بناء البيت. بعد بناء البيت شنو راح يتحقق؟ يتحقق الغاية، يتحقق الهدف. هذا شنو؟ السكن فيه والسكن فيه. وهكذا النجار يرسم في ذهن صورة السرير، هذا الهدف، الهدف الذي أريد أن أصنع سريرا. بعدين يروح يلم الخشب ويدقق ويجيب له بثاني وكمان هيئ السرير. لماذا هيئ السرير؟ للجلوس عليه. فالهدف الاول شنو كان؟ الجلوس على السرير، هذا الهدف اللي كان في ذهنه. يروح هيئ السرير في الخارج، بعدين في الخارج شو وقت راح يتحقق الجلوس؟ بعد توفر السرير. اذا الوجود الذهني للغايه متقدم على الوجود الخارجي من غير للسرير، اما الوجود الخارجي للغايه متاخر على الوجود الخارجي للسرير. فليس الاشكال تقول ان الغايه هم صارت متقدمه هم صارت متاخره، فلازم من الدور الاولى على الدور. ليش؟ لان الغايه من حيث الذهن متقدمه على المغير، اما من حيث الوجود الخارجي شنو؟ قال والغاية ألا بماهيتها لعلية العلة الفاعلية معلولا في وجودها للمعلوم. أقول الغاية لها اعتباران، اعتبار يحصل لهذه الغاية باعتبار الاعتبارين التقدم والتأخر بالنسبة إلى المعلوم، وذلك ليش؟ لأن الفاعل إذا تصور الغاية فعل الفعل، يعني شنو؟ يعني علم الفاعل يتفاعل منه الغاية، ثم حصلت الغاية حصلت وين؟ في الخارج بحصول ذلك الفعل. فما هي الغاية؟ يعني الوجود الذهني. ما هي لنا هذا المراد منه؟ ما هي الغاية؟ يعني الوجود الذهني للغاية إلا لعلية الفاعل، يعني لفاعلية الفاعل. إذ لولا تلك الغاية الذهنية، لولا تحقق الغاية في الذهن وحصولها في علم الفاعل في ذهن الفاعل لما أثر الفاعل في فعله ولا أفعل الفعل. مثال: فإن الفاعل للبيت يتصور استكمام السكونة في البيت أولا، فيتحرك إلى إيجاد البيت في الخارج، ثم يوجد الاستكمام بحصول البيت وين؟ بالخارج. فما هي الاستكمام الا لعلية فاعل، ووجود هذا الاستكمام في الخارج معلوم بوجود البيت في الخارج، ولا امتناع في ان يكون الشيء الواحد متقدما بالوجود الذهني متاخرا بالوجود الخارجي. هذا مو بالوجود الذهني هم متقدم ومتاخر حتى يصير دور، أو بالوجود الخارجي هم متقدم ومتاخر حتى يصير دور. هذا البحث خمس. البحث الاخر
الصورة
اللي هي معلومة يعني مو قد اللي نعم 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 نع
ما وقت من يصل إلى غايته ثم لا يصل إلى غايته ولكل فقط ليس الخلق في المطاحن عمود الأقوى الغاية متقدمة تجد به على المهم وجود الغاية الخارجي متأثر في الوجود الخارجي حمد ومسألة إجبارية لا يحتاج إلى أكثر من هذا المرض القسم الثاني الفاعل على أقسام ربما يكون الفاعل مريد وربما يكون الفاعل طبيعي مو مريد وربما يكون الفاعل حيوان ولكل فاعل من الفواعل أغنية من الغاية الفاعل المريد إذا كان إرادته عين ذاته هذا هو الله عز وجل والكلام مو ذاتي أما إذا كانت إرادته زائدة على ذاته مثل الإنسان فمن الإنسان ذاته حيوانية ونافقية ونافقية مضافا على هذا عند إرادة خارج عن الذات خارج عن مفهوم الذات البحث الأمان في هذا القسم أن فاعل المريد الذي إرادته زائدة على الذات أي فاعل المريد إذا فعل الفعل للغاية يسموه قصد أو قاصد الله سبحانه وتعالى مثل مقاصد أما الإنسان بكون إرادته عين زائدة على ذاته يفعل الأشياء للغاية نسميه قصد مقابل الفاعل غير المريد الفاعل الطبيعي الغاية في الفاعل المريد وفي الفاعل الطبيعي لكل مجال أكو تعريف إذا كان الفاعل مريد وقاصد من قبيل الإنسان الغاية تعريفها ما لأجله قصد الفعل إذا كان الفاعل بشري إنساني مريد وقاصد نسمي الغاية فيه ما لأجله قصد الفعل أما إذا كان الفاعل غير مريد الفاعل الطبيعي الغاية ما يتأدى ما ينتهي إليه الفعل هذا الفاعل الصحيح أما إذا كان الفاعل حيواني الغاية ما يتأدى الوصول إلى المنتهي فإذا كان تعريف صار الغاية عدة نعم تعريف الأول الغاية القاصد ما لأسمه وقد الفعل التعريف الثاني الغاية في غير القاصد في الطبيعي ما يتأدى إليه الفعل الفاعل الثالث الحيواني تعريف الغاية في شنو ما ينتهي إليه الفعل اليوم راح نبحث في القسم الأول والقسم الثاني القسم الثالث إن شاء الله في البحث القادم راح نكمل ما يأتي بقصد الفعل واضح الإنسان إذا أراد أن يبني البيت لغاية شنو هو الغاية السكون في البيت فيبني ببناء البيت فإذا ما لأجله قصد بناء البيت شنو هو السكون هذا يسمى الغاية الفعل هو البناء بناء البيت ما لأجله تم البناء شنو هو السكون هذا واضح أما في العلم الطبيعية في الأشياء الطبيعية الأشياء الطبيعية مثل سريان الماء مثل حرارة النار برودة الثلج مسيرة الجمادات حركة الذرات حركة الغازات حركة المياه الموجودة في هذا العالم هذه أنواع الطبيعيات النباتات عندما تزرعها في الأرض الأرض عندما تنبت النباتات المطر عندما يهبط وما أشبه هذه البحث بين العلماء العلم العلم الطبيعي لم يغني بما لا تفعل. أي إنسان لا شك له ذلك. لكن الطبيعة والعلم الطبيعية هل لها غاية أم ليس لها غاية؟ جمع يقول لا الطبيعيات لا غاية لها. ليش؟ لأن الغاية متفرعة على وجود الشعور. فإذا كان الشيء شعور ما عنده، الجبل إذا ما كان إلى شعور، الأرض إذا ما كان إلى شعور، النار إذا ما كان إلى شعور، تفعل الفعل من الغاية شنو هذا؟ هذا الحكي باطل. فإذا العلم الطبيعي بناء على قسم من المباني شيكو ما هي غاية. لأنه الغاية متفرعة على الشعور والطبيعة الأمر الطبيعي لا شعور له إلا لا غاية له. جمع ولعله المذهب منصور وعليه أدلة من الشرع أن ماكو شيء في هذا العالم يخلو من الغاية والغرض. كل شيء يخفى إلى الغاية حتى الجمادات. ولا أدل على ذلك كثيرا. من ضمن الأدلة اللي بعض المفسرين من الفلاسفة يستفيدون من هذه الآيات: الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى يعني شنو؟ يعني هدى. هدى يعني شنو؟ أي هداية بها معنية. فرد معنى إراءة الطريق، فرد معنى الإيصال إلى المطلوب. الهداية بمعنى إراءة الطريق هنا لا تنطبق بلاد المطابقية تامة على المطلوب، لكن بمعنى الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب هنا يجري. يعني شنو؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أوصله إلى مطلوبه. مطلوبه يعني شو؟ يعني لكل شيء في هذا العالم هناك مطلوب، هناك غاية، هناك محبوب على بناء على بعض التعابير. زين؟ هذا المطلوب من هو؟ هو الله عز وجل. السير التكاملي للأشياء من النقص إلى الكمال. وعلى تعبير الملا صدرة في البيت الشعر المعروف: كل من في الوجود يطلب صيدا، إنما الاختلاف في الشبكات. الصيد هو الوصول إلى الكمال، الكمال المطلق. وإن كانت الأشياء في حد ذاتها غير قادمة وغير قادمة بل يحال عليها الوصول إلى الكمال المطلق، لكن الكمال المحفوظ ممكن الوصول إليه. فإذا لكل شيء غاية في هذا العالم، الغاية هو الوصول إلى الكمال. وهذا العالم التكويني يسري سريان طبيعي متكامل، لبس بعد لبس أو صلع بعد لبس، حتى يتوصل إلى الكمال المطلوب. فبناء على هذا، العالم ليس بثابت، الطبيعة ليست بثابتة، وإنما الطبيعة متحركة. الطبيعة المتحركة طبيعية الحركة تقتضي الوجود، الطلب والغاية. هذه الغاية شنو هو؟ الكمال. فبناء على هذا، العلل الطبيعية لها غايات ولها أغراض. جيد. في القرآن الكريم أكو دلالات كثيرة على أن ما كل شيء في هذا العالم فاقد للشعور، حتى لدينا أن نرجع على أشكال الجماعة اللي يقولون العلة الطبيعية لا غاية لها لأنها لا شعور لها. في القرآن الكريم أكو إشارات واضحة في بعض الآيات إلى أن الأشياء الطبيعية في هذا العالم بما فيها الجبال تشعر وتحس. منها قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. تمر يعني مو فقط تتحرك، في تاريخ. وفي آية أخرى وأوحى رب وأوحينا في آية الزلزلة بأن ربك أوحى لها علم أنها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يعني شو تحدث الأرض تحدث بعد شنو؟ بأن ربك أوحى لا إذا الجبال أولي والطير من إذا كانت الأرض فاقدة بالشعور فاقدة بالوعي كيف تدرك الوحي الإلهي؟ لا يعقل أن تدرك الوحي الإلهي إلا أن تكون شنو؟ أن تكون شاعرة حاسة. وفي آية أخرى عامة بعموم كل الاستفادة وما من شيء إلا يسبح بحمده. فبناء على هذا الكلام العلم الطبيعي كالعلل المريدة القاصدة خاضعة للغاية منتهى القضية شنو؟ منتهى القضية الفرق بين الغاية في العلل القاصدة يختلف عن الغاية الموجودة في العلل الطبيعية. الغاية في العلة القاصدة هي ما لأجله قصد الفعل، يعني الفاعل يقصد الفعل إذاته لاختياره القصد وعدم القصد. أما الفاعل الطبيعي ما يتعدى إليه الفعل، ما ينزلي إليه الفعل سواء كان بإرادته أو مو بإرادته. النار حارة، وارد أنها تصبح حرارة، ما وارد تصبح حرارة تصبح حرارة. أو مثال المصنف اللي ضربه، إذا جبت الحفرة خشيتها في الأرض وظهرت عليها السماء وتوفرت جميع المقتضيات وارتفعت جميع الموانع، ما في ملوحة، ما في ميدان تنفر الحرب وتقطع منها البئر وما أشبه، صحيح؟ الأرض تبقى تنبت الحفرة، سواء الأرض ظهرت الإنبات أو ما ظهرت الإنبات يتأدى إليه بالفعل. شنو هو الفعل؟ هذا النفس الخاطئ. شيخنا الحاسب
عليه؟
حتى في الكون يرجع إلى الله عز وجل، لكن الغايات المتوسطة كذا. يعني أنا سابقا قلنا ليس في الكون علة سوى الله عز وجل، وبقية العلم وراء أصل الأمور الحقيقية. كنا مع على تعبير من أربعة ومعجمة مجاري التايل الإلهي لا أكثر ولا أقل. قال وهي ثابتة لكل قاصد، أقول كل فاعل بالقصد والإرادة. هذا يا مريد المريد البشري من مريد الإلهي أخرج ما إرادته عينه ذاته، لأنه الإرادة المزاعدة على ذاته المقاط هو لعين ذات، فإن هذا القائل فاعل إنما يفعل لغرض وغاية ما، وإلا لكان إذا ما يفعل لغاية لكان عابثا عنا لكان عابثا. المقلد يريد يقول مو بس البديل أن الطبيعة والإنسان له غاية، بل حتى العمل العبثي له غاية، لأن هذا العابث في عمل له غاية معينة. شنو مثلا؟ الترويح عن الناس أو قضاء الوقت، قضاء الفراغ أو ما أشبه. فإذا كل حركة لو تكن في هذا العالم خاضعة لغاية وخاضعة لغرض، على التلقي، على أن العبث لا يخلو من غاية أيضا. أما الحركات الاستقصية، الاستقصية اصطلاح لاتيني على الأشياء المادية والعناصر الأربعة المعروفة، فقد أثبت الأوائل القدماء أن لها غايات. ليش؟ لاتينية، كلمة لاتينية، لأن الحب من الجر أنظر
إذا رميت في الأرض الطيبة الأرض المحروسة التينية معك مو صخرية وصادفها الماء وحرم الشمس مع ارتفاع هذا بالنسبة لتوفير المستويات مع انعدام الموانع أن ما تكون الأرض ملحية أن ما يكون الماء مثلا أن ما تجي تربية هذه الحبة وما أشبه فإنها تنبت سنبلة وهذه التأدية على سبيل الدوام دائما إذا توفر المستويات ارتفعت الموانع الفصل تنبت في الأرض وعادت الأرض أمارة هذا على سبيل الدوام إذا حبة واحدة أو الكثرة حبة واحدة تنبت 10 سنابل أو 20 سنبلة فيكون ذلك غاية طبيعية يسموها غاية طبيعية شنو يقع في الغاية الطبيعية؟ ما يتأذى لم ينفع وهذا تأذى لم ينفع ومنع ذلك الجماعة بقولهم لعدم الشعور في الطبيعة قالوا الغاية فرع الشعور والطبيعة لا شعور لها فإذا لا غاية لها فلا يعقل أن لها يعني للطبيعة غاية وأجابوا على هذا الإشكال بأن الشعور جماعة ترى الجواب اللي إحنا جاوبنا أولا بال يعني الإشكال المبنائي من قال أن الطبيعة ما لها شعور إلها شعور ثانيا من قال ما لها غاية جماعة جاوبوا من جواب آخر قالوا إحنا لما نقول الغاية تحتاج إلى شعور يعني الغاية متفرعة على الشعور صحيح؟ ولا شنو قالوا؟ قالوا الطبيعة لا غاية لها لأنها شعور ما لها جماعة جاوبوا يقول لا الطبيعة لها غاية حتى لو قلنا بأن الطبيعة لا شعور لها لها غاية ليش؟ يعني نقول الشعور وظيفة شنو؟ وظيفة الشعور يعني للغاية مو يوجد الغاية أنت جرابة كلها بتصير متعددة غايات متعددة بشعورك كنت تظهر هذه الغاية دون ذيك الغاية بالشعور أفضل إذا صارت النار ما لها شعور النار مو لما ما لها شعور يعني ما لها غاية أصل الغاية كل الغاية موجود عندها لكن انتخاب هاي الغاية دون هاي الغاية ما لها تفكر شلون؟ لأن غاية نار الإحراق أنا ما تقدر تقول هاي الإحراق أجد أسود أو أجد أبيض مثلا أما بيد الإنسان هذا شيء موجود فإذا الشعور وظيفته تعيين الغاية وإيجاد الغاية هذا هو جوابه وأجابوا بأن الشعور يفيد تعيين الغاية لا تحصيل وإيجاد الغاية ولعل الأولى كان الجواب الأول هذا المتفرع عليه وصلى الله على محمد وعلى إبراهيم.